أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي هنا أمران: التوثيق الرابع من التوثيقات العامة، وثاقة مشايخ المشهدي في مزاره الكبير، وقد عقد السيد الخوئي رحمه الله المقدمة الثالثة للتوثيقات العامة، واتضح أن التوثيقات الثلاثة الأول بناء على مبنى السيد الخوئي تكون تامة، فقد ذهب إلى وثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وثانيا ذهب إلى وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارة على ما في هذه المقدمة، وهي مبناه القديم أو المتوسط. ثم عدل عن ذلك في آخر حياته وذهب إلى وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولويه، خلافا لرأيه القديم ورأيه الأقدام الذي كان يرى فيه أن عبارة ابن قولويه لا تدل على وثاقة خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن مطلق مشايخه، وثالثا وثاقة جميع مشايخ النجاشي. وقد اتضح من خلال مناقشتنا أن الأول والثاني ليسا تامين بنظرنا، فلا نرى وثاقة جميع مشايخ أو كل من ورد في تفسير القمي، نظرا لأن النسخة الواصلة إلينا مختلطة، ولا نرى أيضا وثاقة كل من ورد في أسناد كامل الزيارات استنادا إلى الديباجة. نعم، التوثيق الثالث تام بنظرنا، فمن الواضح وثاقة جميع مشايخ النجاشي. سيد الخوئي رحمه الله بعد أن ذكر التوثيقات العامة الثلاثة الأول، ذكر أيضا توثيقات عامة ثلاثة أخرى تحت عنوان بقي هنا أمرا. الأول في وثاقة مشايخ المشهدي في مزاره، الثاني وثاقة مشايخ الصدوق في كتابه المقنع، وفي ذيله ذكر الثالث وهو وثاقة مشايخ الطبري في كتابه بشارة المصطفى. وهذه الثلاثة الأخرى لا يرى السيد الخوئي رحمه الله أنها من التوثيقات العامة، والتحقيق أن كلامه تام لا ريب فيه، ونشرع في بيانها. أما التوثيق الأول وهو عبارة عن التوثيق الرابع من هذه المقدمة، وهو وثاقة مشايخ المشهدي في كتابه المزار الكبير. ومستند ذلك قوله رحمه الله: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات. الشاهد هنا: مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادة. تقريب الاستدلال: هذا الكلام صريح من ابن المشهدي في توثيق جميع من وقع في أسناد كتابه المزار الكبير، وهو مطبوع، فيراجع صفحة 3 في الديباجة والمقدمة. وفيه أمران: الأول، إنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، فإن محمد بن المشهدي مجهول الحال بالنسبة لنا، وإن أصر المحدث النوري على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فإن ما ذكره المحدث النوري في تشخيص المشهدي لا يورث إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وتفصيل ذلك ما ذكرناه في دورتنا الرجالية المفصلة تحت عنوان تحقيق المباني الرجالية، فقد ذكرنا وحققنا كتاب المشهدي بتفصيل. والخلاصة: أولا، حال المجلس مجهول بالنسبة إلينا، وثانيا، لم يصلنا الكتاب بطريق صحيح. المناقشة الثانية التي أوردها السيد الخوئي: إننا لو تنزلنا ووثقنا المجلس المشهدي وقلنا إن كتابه قد وصل إلينا بطريق صحيح، إلا أن المشهدي من المتأخرين، ولا عبرة بتوثيقات المتأخرين لأنها مبنية على الحادث فلا تثبت لها الحجية. النتيجة النهائية: التوثيق الرابع من التوثيقات العامة، وهو وثاقة الرجال الواردين في مزار المشهدي، لم يثبت. نقرأ هذا المقدار. بقي هنا أمران: الأول، أن الشيخ محمد بن المشهدي قال في أول مزاره: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى به عقيب الصلوات وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادة. وهذا الكلام صريح في توثيق جميع من وقع في أسناد روايات كتابه، لكنه لا يمكن الاعتماد على ذلك من وجهين. الأول إنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه، يعني في حد نفسه، فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، يدور عمره بين كذا شخص. وإن أصر المحدث النوري صاحب المستدرك على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري، فإن ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا الظن ولا يرقى إلى العلم، والظن هنا ليس بحجة. سيد الخوئي بهذه المقدمة مبنية على الاختصار، لذلك يذكر النتيجة التي توصل إليها من دون تفصيل. المناقشة الثانية أن محمد بن المشهدي من المتأخرين، وقد مر أنه لا عبرة بتوثيقاتهم، مر الكلام صفحة 27 من هذه النسخة. أين مر الكلام؟ عندما تطرقنا إلى الثالث من طرق ثبوت الوثاقة أو الحوص، النص أحد الأعلام المتأخرين. وقد مر أنه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره، فإنا قد ذكرنا أن هذه التوثيقات مبنية على النظر والحدس، فلا يترتب عليها أثر. هذا تمام الكلام في الأول. الثاني، وقبل أن نشرح في بيان الثاني نسأل هذا السؤال: لماذا فرق السيد الخوئي رحمه الله بين التوثيقات الثلاثة الأول وبين التوثيقات الثلاثة الأخرى بقوله بقي هنا أمران؟ والجواب إن التوثيقات الثلاثة الأول تامة عند السيد الخوئي، فهو يرى وثاقة كل من وقع في أسناد تفسير القمي أولا، ووثاقة مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ثانيا، ووثاقة جميع مشايخ النجاشي ثالثا، بخلاف التوثيقات العامة الثلاثة الأخرى، فإن السيد الخوئي لا يرى وثاقة كل من وقع في أسانيد المزار الكبير لابن المشهدي أو مشايخ الكليني في مشايخ الصدوق في المقنع أو مشايخ الطبري في بشارة المصطفى، لذلك فصل بينهما بقوله بقي هنا أمرا. إذن السيد الخوئي ذكر في مقدمته الثالثة 6 من التوثيقات العامة، وفصل بين المعتبر منها بنظره وبين غير المعتبر بقوله بقي هنا أمرا. سؤال آخر: لماذا جعل السيد الخوئي رحمه الله هذه التوثيقات الستة في المقدمة الثالثة، ثم بعد ذلك جاء بالمقدمة الرابعة وذكر فيها أحد عشر توثيقا، ابتدأ بأصحاب الإمام الصادق في رجال الشيخ الطوسي، وانتهى بذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة، فيكون مجموع التوثيقات العامة 6 زائل 11، المجموع 6 زائل 11 لقولة العراقيين 17 توثيقا. السؤال: لماذا جعل السيد الخوئي 6 توثيقات عامة في المقدمة الثالثة وجعل 11 أخرى في المقدمة الرابعة؟ الجواب: إن التوثيقات العامة في المقدمة الثالثة تستند إلى ديباجة كتبين، فهي تستند إلى التوثيق الضمني بخلاف التوثيقات التي ستأتي في المقدمة الرابعة، فإنها تستند إلى مناشئ خاصة. فمثلا مبنى أصحاب الإجماع منشأه دعوة الشيخ الكشي، ومستند دعوى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مستنده دعوى الشيخ الطوسي في كتاب العدة من الأصول. إذن التوثيقات العامة الستة المذكورة في المقدمة الثالثة منشأها التوثيق الضمني من ديباجات ومقدمات كتب بعض الأعلام، بخلاف التوثيقات العامة الأحد عشر المذكورة في المقدمة الرابعة، فإن منشأها هو مناشئ خاصة تذكر وتطلب في مضانها. الثاني من التوثيقات التي بقيت، وهو التوثيق الخامس في المقدمة الثالثة، ما جاء في مقدمة كتاب المقنع للشيخ الصدوق. ومن المعلوم أن بعض الكتب هي عبارة عن متون روايات قد حذفت أسنادها وذكرت كفتاوى، ككتاب النهاية لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، فإنه عبارة عن متون روايات ولكن من دون ذكر إسنادها. وكذلك كتاب المقنع للشيخ الصدوق رحمه الله، فإنه عبارة عن متون روايات من دون ذكر أسنادها. وفي زماننا المعاصر نجد أستاذنا سماحة آية الله الشيخ علي المشكيني رحمه الله، إمام جمعة قوم سابقا ورئيس مجلس الخبراء، خبراء القيادة سابقا، لديه رسالة عملية اسمها الفقه المأثور، وهي عبارة عن نصوص روايات من دون ذكر أسانيدها. وقد جرى في ذلك مجرى السلف الصالح كالشيخ الطوسي في النهاية والشيخ الصدوق في المقنع. الشيخ الصدوق في المقنع يقول: لقد حذفت أسانيد الروايات حتى لا يثقل حمله ولا يصعب حفظه. ثم قال: هذه الروايات موجودة في الكتب الأصولية، يعني في كتب الأصول، وليس المراد الأصولية يعني الأصول الفقه، وليس المراد بالأصولية أصول الدين، يعني الأصول، والمراد بالأصل مدونة الراوي. فالراوي إذا روى روايتان فإنه، يعني إذا سمع من الإمام مباشرة أو سمع من راوين روى عن الإمام، فإنه يجمع هذه الروايات في مدونة خاصة به يقال لها أصل. فالمراد بأصل زرارة ما رواه زرارة عن الإمام مباشرة أو بواسطة من الوسائط عن الإمام. يقول: إنما أبينه في كتاب المقنع موجود في كتب الأصول عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. فقد يقال إن هذه شهادة من الشيخ الصدوق بوثاقة الرواة الذين نقل عنهم كتابه، وبالتالي يتعامل مع كتاب المقنع معاملة الصحيح. والجواب: أولا، الشيخ الصدوق لا يريد أن رواة كتابه كلهم ثقات إلى أن يتصل السند إلى المعصوم عليه السلام، وإنما يريد أن يقول إن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات، وهو يحكم بصحة ما رواه العلماء الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم. وثانيا، ما يؤكد ذلك قوله رحمه الله: المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. ومن الواضح أنه في جميع حلقات السند وفي جميع الطبقات عادة لا يكون جميعهم من الفقهاء، فأنى لأحد أن يدعي أن جميع الرواة الواردين في أسانيد كتاب معين كلهم من الفقهاء الثقات، هذا بعيد جدا. إذن المناقشة الثانية: التمسك بذيل ما ورد في كلام الصدوق رواه الثقات الفقهاء، فإن في هذه العبارة قرينة على أن المراد هو أن الصدوق يروي عن مشايخه الفقهاء الثقات، لا أن كل شخص ورد في سند الروايات هو من الفقهاء الثقات. إلى هنا ينتهي كلام السيد الخوي. ونأتي بمناقشة ثالثة مفادها أنه لو سلمنا بجميع ذلك فإن ما ذكر إنما يفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، أي أن الثمرة تكون ثمرة رجالية، ثمرة روائية وليست ثمرة رجالية. فلو بنينا على أن جميع روايات المقنع روايات صحيحة رواها الثقات الفقهاء الأجلاء، فإن هذا يثبت صحة جميع روايات المقنع، فيتم تصحيح الرواية وتصحيح المروي وهي ثمرة روائية حديثية، ولا توجد ثمرة رجالية لأننا لا نستطيع أن نشخص الرجال الواردين في أسانيد كتاب المقنع للشيخ الصدوق. فلو سلمنا بجميع ما ذكر بالنسبة إلى كتاب المقنع فإن الثمرة إنما تكون روائية تثبت تصحيح المروي ولا تثبت تصحيح الراوي، فلا تكون الثمرة رجالية. الثاني: إن الصدوق قال في أول كتابه المقنع وحذفت الإسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية، يعني في كتب الأصول، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. كانت هناك الأصول 400، يعني هناك أصول أكثر من 400، المشهور هو الأصول 400. جاء المحمدون الثلاثة وكتبوا الكتب 4 من تلك الأصول 400، وكانت هناك جوامع حديثية قبل الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للطوسي. كان هناك مثلا جامع البزنطي، كانت هناك نوادر بن محبوب. وبالمناسبة ما معنى النوادر؟ النوادر على ثلاثة أنحاء، فتارة يوصف الكتاب بأنه نادر أو من النوادر، كأن يجعل عنوانا للكتاب ككتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، أو كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. فإن النوادر جعلت وصفا للكتاب، فحينئذ يراد بالنوادر الروايات القيمة والثمينة التي يندر أن تجدها في غير هذا الكتاب، فيكون وصف النوادر إذا أسند إلى الكتاب يفيد المدح والاعتبار. الثاني، إذا أضيفت النوادر إلى الرواية فيقال رواية نادرة، حديث نادر، فحينئذ يراد به الشذوذ وعدم الاعتبار، ولا أقل عدم اعتماد الأصحاب عليه. فإذا قيل هذه روايات نادرة، هذه روايات شاذة لم يعتمد عليها الأصحاب. الثالث، أن تسند النوادر إلى الباب فيقال باب النوادر، وهذا متعارف في الكتب الأربعة وخصوصا في كتاب الكافي. مثلا في كتاب الصلاة يأتي باب النوادر، في كتاب الحج يأتي باب النوادر، كتاب الصوم باب النوادر. فماذا يقصد بالنوادر المسندة إلى الباب؟ جواب: المراد إنها روايات متفرقة لا تجتمع تحت باب واحد أو تحت ضابطة واحدة فيقال باب النوادر. فمثلا في كتاب الصلاة هناك روايات تندرج تحت الركوع، وروايات تندرج تحت السجود، وروايات تندرج تحت القيام، ولكن هناك روايات متفرقة ضوابطها مختلفة لا تندرج تحت باب واحد فتدرج في باب النوادر. فإدراجها في باب النوادر لا يعني أنها شاذة وأنها غير معتبرة. فتلخص أن النوادر إذا أسندت إلى كل الكتاب أو عنوان الكتاب أفادت التميز والاعتبار، وإذا أسندت إلى الرواية أفادت الشذوذ وعدم الاعتبار، وإذا أسندت إلى الباب لم تفد لا المدح والاعتبار ولا القدح وعدم الاعتبار، وإنما تشير إلى أنها روايات مضامينها مختلفة ومتفرقة ولا تندرج تحت باب واحد ومحل فارغ. صار واضح إن شاء الله. الله من باب النوادر. وين وصلنا في القراءة؟ ضعنا قرأنا كلام الصدوق صحيح؟ الآن المناقشة. يقول: وهذا الكلام قد يوهم أنه شهادة إجمالية من الشيخ الصدوق بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه، فلا بد وأن يعامل معه معاملة الخبر الصحيح. المناقشة الأولى: ولكن ذلك خلاف الواقع. هذا من قوله يعامل معه معاملة الخبر الصحيح، هذه ثمرة حديثية روائية وليست ثمرة رجالية، لأن الثمرة الرجالية تصحيح الراوي، والثمرة الحديثية تصحيح المروي. ولكن ذلك خلاف الواقع، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك أن رواة ما ذكره في كتابه ثقات إلى أن يتصل بالمعصوم عليه السلام، وإنما يريد بذلك أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات، وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم على ما ستعرفه. أين ستعرفه؟ صفحة 75 من هذه. عليكم بهذه النسخة، هذه النسخة محققة، أضبط نسخة في دورة السيد الخوئي المؤلفة من 50 مجلد، الجزء 49 اسمه مجمع الرسائل، ذكرت فيه 6 رسائل، من رسالة في الإرث، ورسالة في الرضاع، ورسالة في الأمر بين الأمرين، ورسالة في اللباس المشكوك، وكتاب نفحات الإعجاز وهو أول مؤلفات السيد الخوئي شبابه وصغره، وذكر الرسالة السادسة كليات في علم الرجال، ذكرت كالنص الخامس في هذا الكتاب، ولكنها محققة، نسخة محققة، محققة أفضل من المقدمة التي ذكرت في معجم الرجال المطبوع نسخة الطبعة الخامسة، وأفضل أيضا من الكتاب المستقل الذي طبعه الشيخ مصطفى الإسكندري، هذه طبعة محققة. هنا يشير صفحة 75 من هذه النسخة، 75 يعني عندما الفصل الثاني، النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه. المناقشة الثانية، والذي يدل على ما ذكرناه أن الشيخ الصدوق وصف المشايخ بالعلماء الفقهاء الثقات، وقلما يوجد ذلك في الروايات في تمام سلسلة السند، فكيف يمكن ادعاء ذلك في جميع ما ذكره في كتابه؟ أنه كل أسانيد الشيخ الصدوق في المقنع يرويها عن الثقات، هذا معقول، الفقهاء كلهم فقهاء، هذا بعيد عادتين. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، وهو التوثيق الخامس، وثاقت روايات، وثاقت وصحت روايات الكليني في المقنع. التوثيق العام السادس والأخير، وثاقت مشايخ الطبري في ديباجة كتابه بشارة المصطفى، وفيه مناقشتان. أولا، عبارته لا تدل على التوثيق، وإنما تدل على أنه تلقى الروايات من مشايخه الثقات، ولا تدل على أن كل راوٍ ورد في سلسلة السند هو من الثقات. وثانيا، لو سلمنا أن العبارة تدل على التوثيق، فإن الطبري من المتأخرين، وقد تقدم إن توثيقات المتأخرين لا عبرة بها ولا حجية لها، لأنها مبنية على الحدس، ولا أقل من الشك، فلا تجري أصالة الحس العقلائية. قال السيد الخوئي رحمه الله: وبذلك يظهر الحال. وبذلك يعني من أننا لا نفهم أن جميع الرواة الواردين في السنة الثقات، وإنما يريد المؤلف أن يبين أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات. يظهر الحال فيما ذكره الطبري في ديباجة كتابه بشارة المصطفى، قال: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. هذا الكتاب مطبوع جماعة المدرسين طابعين، بشارة المصطفى صفحة 18. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: على أنه قد مر أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين لغير من يقرب عصره من عصرهم، لأنها تكون حينئذ مبنية على حس، إذا وثق من في عصره أو قرب من عصره. وأما توثيقات المتأخرين للمتقدمين أو الرواة من أصحاب الأئمة، فإن الفاصلة الزمنية بينهما بعيدة جدا، فلا نستطيع إجراء أصالة الحس العقلائي عند الشاك. وأما السيد الخوئي رحمه الله فإنه يجزم بأن توثيقات المتأخرين للمتقدمين وللرواة من أصحاب الأئمة مبنية على الحدس جزما. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. نعم، وهي بارك الله فيه، لأنه هذا الكتاب بدون أسانيد، فالثمرة تكون ثمرة روائية وليس ثمرة رجالية. غاية ما نستفيده تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة المعقودة للتوثيقات العامة المستقاط من ديباجة ومقدمات بعض الكتب، فيستفاد من التوثيقات الضمنية. المقدمة الرابعة: الوقوف على مناشئ سائر التوثيقات العامة. ويتكلم السيد الخوئي عن 11 توثيقا، وهناك توثيقات أخرى لم يتطرق إليها السيد الخوئي. المقدمة الرابعة: وإذا أردتم كتاب يجمع جميع التوثيقات العامة والخاصة على اختصارها، فعليكم بكتاب تحرير المقال في علم الرجال لسماحة الشيخ مهدي الهادي والطهراني، فإنه ذكر جميع التوثيقات العامة والخاصة مع اختزال في العبارة. وقد تميز الكتاب ببحثين مهمين: الأول دراسة مدرك حجية قول الرجالي في بداية الكتاب، الثاني دراسة نظرية تعويض الأسانيد في نهاية الكتاب. وهذان البحثان لم يذكرهما السيد الخوئي رحمه الله في مقدمة معجم رجال الحديث مع أهميتهما الفائقة. نعم، توجد منه إشارات بعضها في المقدمة، وقد أشار إلى مدرك حجية قول الرجالي عندما بين أن مدرك حجية قول الرجالي هو خبر الثقة، وقد أشار أيضا إلى بعض نظريات تعويض الأسانيد في ثنايا كتابه معجم رجال الحديث. المقدمة الرابعة مناقشة سائر التوثيقات العامة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.